أشار إليه المصنف حول من يريد إقامة صلاة الجمعة ويكون مزاحما، والمزاحم كما ورد ذكره في مثل هذه البحوث، المقصود منه هو الشخص الذي لا يتمكن من القيام بما يتوجب القيام به عليه بسبب الازدحام والمزاحمة جاءت من هذه الجهة. والمزاحمة قد تطلق ويقصد منها المزاحمة في الأفعال التي يحتاج الإنسان معها إلى تحرك زائد، فإن الحالة الطبيعية للإنسان في الصلاة هو أن يكون واقفا قائما، فإذا كان قد أدى الصلاة فأقل حال يمكن أن تعارض وتزاحم هي حال القيام. أما الحال الأخرى التي يمكن أن تكون مزاحمة فهي حالة الركوع، والحالة الثالثة التي يمكن أن تكون مزاحمة هي أو الحالة الثانية للمزاحمة هي حالة السجود. ومن الواضح أن حالة القيام حالة من النادر أن يزاحم الإنسان وهو قائم، لأنه ما دام قد بدأ الصلاة فقيامه هو أقل فعل يحتاج فيه الإنسان المصلي إلى مساحة من الأرض. والمساحة التي يحتاجها المصلي من الأرض من الفضاء الذي يعبر عنه بفضاء الصلاة تتناسب مع الفعل الذي يصدر منه. فإذا كان يريد مثلا أن يقرأ، إذا كان يريد أن يكبر، إذا كان يريد مثلا أن يرفع يده مثلا بالدعاء، فهذا هو أقل فعل يحتاج معه الإنسان إلى مجرد مكان يقف فيه وهو يرفع يده مثلا بالدعاء. وهذا الأمر ليس داخلا هنا، وإنما هو يعني كما يقال أجنبي. الذي هو داخل هو ذلك الفعل الذي يكون الإنسان بحاجة إلى أن يشغل مساحة من الأرض أكبر من هذه المساحة عليه السلام، وهي عندما يريد أن يركع أو عندما يريد يعني الهوي بالسجود والقيام بالسجود. لأن المساحة مساحة من الأرض التي يحتاجها في مثل الحالتين الأخيرتين مساحة أكبر، ولذلك يزاحم الإنسان راكعا أو يزاحم الإنسان ساجدا ولا يزاحم قائما، لأن القيامة لا يحتاج إلى مساحة كبيرة. يمكن أن يكون مثلا مرور الإنسان يعني أمامه أو بجانبه يؤثر، ماذا يؤثر عليه كما هو واضح. لذلك قال هذه مقدمة. قال والمزاحمون عن السجود، يعني في الجمعة المزاحم عن السجود، يعني الشخص الذي تمنعه كثرة الناس من أن يسجد. مزاحم يعني الذي يزاحمك يمنعك، هكذا تمنعه كثرة الناس من السجود أو لا ضيق المكان التي لعله سجود أو ضيق المكان، إما لأنه لا يوجد مكان وطبعا لعله ضيق المكان أيضا يكون مسببا عن الكثرة، ليس هناك فرق في القضية، إلا أنه من الممكن أيضا أن يكون ضيق المكان نفسه هو كافٍ، لأنه مثلا قد يكون لصلاة الجمعة مكان محدد لا يكفي إلا لعدد، وجاء هذا الإنسان ورأى مكانا مثلا وهذا المكان لا يتمكن إنسان معه من القيام بأعماله غير القيام، ومع ذلك أصر رحمكم الله مع ذلك أصر على الصلاة في هذا المكان، هذا أيضا لعله يمكن أن يتخاف، يمكن أن يتصور بهذه الكيفية. أو لا النتيجة لعلها ليست بسبب كثرة الناس، وإنما الصف الذي مثلا أمامه ليس مراعيا للمساحة التي يشغلها وشغل مساحة منعت هذا من الركوب. هذا قد يحدث، تحصل أحيانا أن بعض صفوف الصلاة ليست ماذا؟ ليست منضبطتين، ليست يعني كما يقال ليست مكونة بطريقة لثلاثة الحجم المكان الذي يشغله الإنسان مع المكان الذي تركه لغيره، والبعض من الناس ربما يتقدم أو يتأخر، وهكذا قد يحصل. هذه الحالة عليكم السلام، هذه الحالة قالوا على الإنسان الذي يكون مزاحما ممنوعا من القيام من القيام بالركوع، ممنوعا ومزاحما وممنوعا من القيام بهذا الفعل غير القيام الذي هو الركوع، عليه ماذا؟ عليه من السجود عليه أولا أن يصبر، لأنه بالنتيجة هو يصلي، فلا بد أن ينتظر شيئا ما حتى يتمكن من فعل العبادة الذي يتناسب مع الصلاة الذي هو السجود، فلا بد من السجود، ولكن متى ما تمكن منه. وطبعا هنا عندما يحصل السجود لا بد أن يكون ذلك متأخرا عنهم، لأنه بالنتيجة إما أشخاص جاءوا إلى المكان فيذهبون، أو أشخاص زاحفين عليه فيبتعدون قليلا، لأنه بالنتيجة الإنسان المصلي أيضا حركاته يتقدم أو يتأخر كما هو واضح. فعند ذلك يقولون عليه أن يصبر حتى يتمكن من السجود، ثم يقول ليحاول إدراكهم في بقية الصلاة. عند ماذا؟ لأنه بالنتيجة هو سيسجد في الوقت الذي هم سيقومون ماذا؟ لبقية الصلاة، فالركعة الثانية هو عند ذلك ماذا سيقوم؟ أو لا، سيحاول إدراكهم في الركوع، يعني لا بد أن يحرص على أن يسبق إلى اللحوق بهم، أو أن يتمكن أو أن يدرك اللحوق بهم، إما وهم قائمون وإما وهم راكعون، هاتان حالتان يمكن أن يدرك معهم يعني الصلاة حتى يسمعون حتى يتبعوا متابعا. في مثل هذه الحالة إما أن يدرك وإما أن لا يدرك. طبعا إذا أدركه فبها ونعمة، فيكون من قبيل الإنسان الذي يتأخر ماذا؟ الذي يتأخر في فعل العباد، هو المفروض متابع، يعني عفوا يكون متابعا، يعني متابعا لغيره، فلا مشكلة فيه إذا لم يصل إلى حد ماذا؟ أن هذا مفصول عنه فصلا تاما، هذا المقدار لا مانع منه في حد ذاته. أما لو فرضنا أن هذا الإنسان حتى يتمكن من السجود ويلتحق بالبقية لم يتمكن من اللحاق بهم وهم قائمون، ثم ركعوا ثم قاموا من الركوع وهو لحد هذه اللحظة لم يدركهم، فلو أنه لم يدركهم إلا بعد أن قاموا من الركوع، يعني لم يدركهم حال قيامهم من السجود ولا حال ركوعهم ولا حال قيام، بل بعد قيامهم من الركوع. حتى هنا بعد بالنتيجة الإنسان يتابع الركوع، يقول هنا بعد يرفع لنفسه ويلتحق بهم حتى ولو في الفعل الآخر، فعل الثاني وهو ماذا؟ وهو فعل السجود، وهذه الصلاة تصح لا مانع منها، لكنه يرفع لنفسه ويلتحق بالجماعة بعد ذلك ولو كان في الفعل الآخر. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان لم يتمكن من السجود معه، حتى قاموا ثم ركعوا وسجدوا. فإذا تمكن هو أيضا من السجود معه فلا مانع، باعتبار أن هذا كما يقال الحد الأخير له. وبالنتيجة عند ذلك طبعا سجدته في مثل هذه الحالة لن تكون يعني سجدتان لن تكون متوافقة مع سجدتي الجماعة، باعتبار أن الجماعة يسجدون لركعة وهو يركع لركعة أخرى. فلو أنه لم يتمكن من قيام وركوع وسجود فتأخر عنه، بعد ذلك عندما يسأل هذا فإنه سيكون ماذا؟ سيكون ساجدا لركعة وهم ساجدون لركعة أخرى. في مثل هذه الحالة ستكون متابعته متأخرة جدا. فإذا فعل ذلك إما أن ينوي، هذا سجود وهذا سجود، ولكن هم سيسجدون للركعة الثانية وصلاة الجمعة ركعة تنتهي وهو يسجد الركعة الأولى، فيقولون بأنه إذا فعل ذلك فعليه إما أن ينوي هاتين السجدتين للركعة التي هو فيها وهي الركعة الأولى، أو لا، أو يطلق وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الباقية. لماذا أتى هذا الفعل؟ قالوا لأنه بالنتيجة نحن نريد منه ماذا؟ نحن نريد منه أن يصحح صلاته، وعليه أن يصحح صلاته في مثل هذه الحالة من خلال إدراك ركعة. صحيح أن الركعة التي أدركها هو تختلف عن الركعة التي أدركها يعني التي يفعلها الجماعة، إلا أنه على كل حال هذا طريق تصحيح الصلاة. فإذا أدرك الإنسان ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولو فرضنا أنه حتى هذه الحالة لم يحصل، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ستكون الصلاة باطلة، لأنه إذا كان سجوده للركعة الأولى لم يدرك سجود الركعة الثانية، فعد أي صلاة له، باعتبار أن سجوده الذي سيحصل سيكون متأخرا حتى عن الركعة الثانية. فإذا لم يدرك من الركعة الثانية يعني لم يدرك الركعة الثانية للسجود معه، عند ذلك ماذا؟ لم يدرك ركعة، وعند ذلك سيكون ماذا؟ سيكون يعني قد بطلت صلاته. هذا ما قال. قال والمزاحمة في الجمعة عن السجود يعني الذي لا يتمكن من فعل السجود في طبعا الركعة الأولى الركعة الثانية عندنا ركعتان، المقصود مع الركعة الأولى. قال في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ يقول يسجد، يعني هو لا يتمكن من السجود، كيف يفعل ذلك؟ يقول بعد قيامهم عنه ثم سجد هو لا يتمكن من السجود، يقول بعد قيامهم الجماعة قاموا وهو لم يتمكن من السجود، هو يسجد عند قيامه ما في شيء، ويلتحق. فهذا عند قيامهم يعني حالة طبيعية، حالة قهرية، ولكن متى يلتحق؟ يقول يلتحق هذا الالتحاق حتى ولو بعد الركوع. يعني ماذا بعد الركوع؟ يعني القيام بعد الركوع هذا آخر كما يقال آخر الأماكن. فإن لم يتمكن منه فلم يتمكن من ذلك. إن لم يتمكن من الإدراك للجماعة بعد القيام من الركوع، فإن لم يتمكن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية لم يتمكن، حتى وصل الإمام يسجد في الثانية، هو لا زال يسجد الأولى وسجد مع ثانية الإمام، ماذا يصنع؟ يقول نوابهما هاتين الركعتين أو هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الآن مع سجدتين إمام الركعة الثانية، يقول نوابهما الركعة الأولى. واضح؟ لماذا ركع؟ لأنه لم يسجد. قال لأنه لم يسجد لها بعد، أو لا يطلق، يطلق النية يعني دون أن ينوي أن هذه للركعة الأولى أو الثانية، طبعا فتنصرفان إلى ما في ذمته. هذا الحال، أن الإنسان يزاحم، والمزاحمة مع السجود، والإنسان في مثل هذه الحالة ذكرت له طرق أخرى، ولكن ليست عندنا، عند المخالفين، فإن المخالفين يتمكن الإنسان في مثل هذه الحالة من أن يسجد على ظهر غيب أو على رجليه، لا مانع عنده من ذلك. ولذلك البعض لعله يتعجب أحيانا عندما يجد إنسان يصلي على إنسان، هذا فقه عنده، يصلي ويصلي هذا على ظهر، ما عنده مكان يصلي. هو بعد عندهم الأرض وما انبتت، يعني القماش الذي يلبس الإنسان داخل، ما عنده مشكلة، هم يسجدون على السجاد، على الـ على الـ على هذا السجاد، ومع أنه حتى قد يكون من البطن ما طلع عنده، ليس عندهم مشكلة، مما يلبس لا مشكلة فيه. فيقول هكذا عندما يزاحم الإنسان يمكن أن يصلي على رجلي صاحبه أو على ظهره، لا مانع من ذلك. طبعا هذا ليس موجودا عندنا ابدا، ليس عندنا مثل هذا التوجه. العامه جوزوا مثل هذا الفعل، قالوا بانه يمكن ان يجد على الظهر، يمكن ان يجد على الرجلين. فنقول لانه اذا امكن السجود بعد قيام الامام لحاقه قبل الانتهاء من الركوع، عند ذلك فعل ذلك وصحة الصلاه، صحة جمعه طبعا باعتبار انها جمعه بلا خلاف فيه. وهذا ان وقع في زمان سابق في صلاة عكفان، حيث سجد النبي صلى الله عليه وآله وبقي صف لم يسجد معه، والسبب في الجميع هو الحاجة والضرورة، يوجد حالتان يعني خارجتان عن الحالة الطبيعية. ثم أنه لا لم يمكنه السجود حتى سجد الإمام الثاني، فيكون ماذا؟ فيكون سجوده معه من دون أن يتابعه في الركوع. هذه الحالة أيضا عند ذلك ماذا؟ عند ذلك إن لم يكن هناك متابعة في الركوع لا مانع، وإلا يعني لو لم يتمكن حتى من فعل هذا الأمر، عند ذلك ستكون الصلاة باطلة لزيادة الركن في مثل هذه الحالة، باعتبار أن المتابعة لا بد أن تكون بحسب حاله لا بحسب حال الإمام. يعني إذا كان يريد أن يصلي أن يسجد في الوقت الذي يسجد الإمام لركعة ثانية فلا بد أن تكون حالة سجوده من غير متابعة، لأنه المعروف أن الإنسان عندما يصلي خلف إنسان تكون صلاته مع المتابعة، يعني هذا يصلي لركعة وهذا يصلي لركعة. فلو فرضنا أن هذا الإنسان متأخر عنه وهذا يركع هذا يسجد لركعتين وهذا يسجد ركعة أخرى، فعليه أن ينوي ما يليق بحمد، وحاله أنه لم يسجد للركعة الأولى فلا بد أن يكون سجوده مع الإمام من غير متابعة أو مع الإطلاق، لأنه إذا كان مع المتابعة ماذا عليه أن يقول؟ أن يقول هاتان السجدتان للركعة الثانية، وهذا غير صحيح، لأن معنى ذلك أنه سيزيد ركنا، سجدتان ركن، وهو لحد الآن لم يسجد للركعة الأولى. فإذا صنع الإنسان ركنا في جزء من صلاته في غير محله صار ذلك زيادة للركن، وزيادة الركن كما هو معلوم تكون مبطلة للصلاة. لذلك قالوا أنه لو سجد للركعة الأولى مع سجود الإمام للركعة الثانية عند ذلك لا بد أن يكون من غير متابعة، والمتابعة معناها ماذا؟ معناها أن ينوي ما ينويه الإمام، هذه متابعة. فعليه كما قال الشارع إما أن ينوي الركعة الأولى في السجود، وإما أن يطلق فتنصرفان السجدتين تنصرفان إلى ماذا؟ إلى ما في ذمته. في مثل هذه الحالة عليه ماذا؟ عليه أن ينوي السجدتان، يعني أن ينوي السجدتين لماذا؟ للركعة الأولى، ثم يأتي بركعة ثانية بعد أن يسلم الإمام، لأن الإمام سيسلم، يأتي بركعة ثانية لنفسه. حتى هنا قضية لعله يعني بالمناسبة تذكر، الإنسان في حالة الجماعة توجد عندنا طريقتان لتصحيح صلاته، إما تصحيح صلاته الأصلية التي بدأ بها، وإما الإبقاء على صحة صلاته، لأنه كما يقولون أصل الصلاة هي الفرادة. إذا صلى الإنسان جماعة فهذا فرض أكمل، وهذا الفرض الأكمل هو رتبة زائدة على الفرائض، رتبة زائدة، صلاة محسنة كما يقول. هذه الصلاة المحسنة، هذه الصلاة ذات الأثر العظيم لها شروط. إذا الإنسان أراد أن يصلي هذه الصلاة فلا بد أن يلتزم بتلك الشروط. وقالوا هنا بأن الإنسان إذا تمكن من الإتيان بالصلاة مع الشروط حصل على أثر الصلاة، ولكنه متى ما أهل بشرط من شروط الجماعة التي لا تصح الجماعة من دونه عند ذلك ما؟ عند ذلك تبطل الجماعة، لا تبطل الصلاة، وإنما عليه ماذا؟ عليه أن ينفرد وتصح صلاته منفردان. هنا لم يتعرض مثل هذه القضية، ما قال هذه الصلاة يمكن أنه إذا فقد مثلا المتابعة، إذا فقد مثلا النية الصحيحة المناسبة لما عليه هو أن تصح صلاته. ما هو السبب؟ السبب واضح، ان هذه الصلاة هي صلاة مفروضة جماعة، فإذا بطلت جماعة فقد بطلا. هي ليست نفس مكان كما هي صلاة الجماعة العادية، إنما هي ركنة واحدة. وإذا لم تصح جماعتين خلص لم تصح صلاة. أما قد يقال أنه كيف إذا تصح صلاة الجمعة أحيانا حتى لو لم يدرك؟ نقول نعم، لأن الصلاة تصح من خلال إدراك ركعة. فإذا أدرك الإنسان ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، حاله كحال صلاة الجماعة، بل ربما صلاة الجماعة أوسع من هذه الصلاة. صلاة الجماعة حتى ولو كان في السجود الأخير، إذا كان يريد الثواب يكبر وينزل معهم ثم يقوم، ويأتي بتكبيرة على الاحتياط، تكبيرة ويأتي من أجل ماذا؟ من أجل إدراكه، من أجل إدراك الثواب. فمثل هذه الحالة في صلاة الجماعة لها فروض أكثر. هنا في صلاة الجمعة القضية لا تدور مدار فعل الصلاة الأصل، وإنما تدور مدار هذا الفعل الخاص الذي هو لا يصح إلا جماعتان. فهناك عندما تبطل الجماعة تبقى الصلاة الفرادة، أما هنا فإذا بطلت الجماعة خلاص بطلت الصلاة لأنها لا تصح إلا كذلك. فإذا نوى السجدتين أو نوى السجود في السجدتين اللتين سجدهما مع الإمام، ولكنه بدلا أن ينويهما للركعة الأولى التي لم يسجد لها نواهما للركعة الثانية، يعني نواهما متابعة. الإمام يسجد للثانية لأنه وصل إلى الثانية، هو يسجد للثانية وهو في الأولى. ماذا يعني ذلك؟ أنه سيزيد سجدتين، وزيادة السجدتين زيادة للركن، وزيادة الركن كما هو معلوم موجب للبطلان. فلو نوى هذه السجدتين للثانية هذا موجب للبطلان. كما أنه في النتيجة لا يمكن للإنسان أن يعتمد على صلاة لحد هذه الساعة لم يثبت منها ركعة تامة، والركعة التامة لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون مع السجود. كما أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان أراد إعادتهما هذا أيضا سيؤدي ما؟ هذا أيضا سيؤدي إلى زيادة الروح، لا مشكلة، يعني لا طريقة للخلاص من ذلك. ثم هذا طبعا قول في القضية، لأن البعض يذهب على هذا التوجه. يوجد قول آخر يقول بأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن تصح مثل هذه الصلاة. فكأنه عندما ينوي هاتين السجدتين للركعة الثانية فينزلهما منزلة العدام، يحذفهما، فإذا حذفهما سجد للركعة الأولى سجدتين، ويأتي ببقية الصلاة وتصح الصلاة باعتبار أن الصلاة متوقفة على هاتين السجدتين المنوي بهما الركعة الأولى، والتي تحقق هذا الفعل تحقق معنى إدراك الركعة. فإذا تحققت الركعة خلص إدراك الركعة صحت الصلاة. تعال نعم أدري كنتم جاهزين فقط هذه هو ما خرج عن المسألة. إحنا الآن مسألة واحدة جاي تابعنا ما خرجنا، أنا أتعمد الإبقاء هذه مسألة فقط عادتها مرة ثانية حتى لا نقول بها، لن ندخل في البحث اللذيذ، بل لن ندخل حتى في البحث الجزء الثاني من المسألة. فهذا هدفه أنه بالنتيجة يمكن تصحيح الصلاة أو لا يمكن تصحيح. فيقولون هكذا أنه البعض يرى أن القضية من الأصل بمجرد أن ينوي الركعة الثانية خلاص لا صح هو ليس ركعتان، هذه ركعة الأولى بمجرد أن ينوي السجود بالركعة الثانية خلص القضية صارت سببًا للإبطال، لأنه زاد سجدتين، يعني زاد سجدتين، فإذا زاد سجدتين خلص زاد ركنا. البعض يقول لا، أن هذه الزيادة يمكن ماذا؟ يمكن أن تنزلان منزلة العدم ويسجد ماذا؟ ويسجد سجدتين الأولى، فإذا سجد عند ذلك تكملت الركعة ويأتي بركعة. وهذا الأمر ورد فيه رواية كما ورد ذلك في خبر حفص ابن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له. ماذا يصنع؟ يقول: فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تم السجود. خلاص هو المصحح نريد أنه يتم ركعة ثانية. فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة حتى يكمل صلاته، لأنه بعد صلاة الجمعة ركعتين، فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، هذا نواهما للركعة الأولى. وإن كان لم ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، لم تجز عنه لا الأولى ولا الثانية، لأنه هذه ليست الثانية، هذه الأولى بالنسبة له، وعليه أن يسجد سجدتين ينوي أنهما الأولى، وعليه بعد ذلك ركعتان يسجد فيها. فكأنه ينزل هذه السجدتين الزائدتين منزلة العدم. وطبعا هذا النص مناقش في من رواه، وهو حفص بن غياث الذي هو من العامة، إلا أن صاحب الذكر يعني المصنف أشار إلى أن هذه الرواية ليس ببعيد العمل بها، باعتبار أن هذه الرواية أولا مشهورة بين الأصحاب، وثانيا لا يوجد ما ينافيها في الباب، مشهورة من جهة ولا يوجد لها مناف من جهة أخرى. هذا ما أشار إليه، حيث قال: لأنه لم يزد لها بعد أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته، ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محله، وكذا لو زحم عن ركوع الأولى. هذا إن شاء الله الفرق الثاني، إن شاء الله يأتي لو شق الثاني من المسألة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.